بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن عقيدة الرازيين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ منير السعدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدًا، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. أيضا هذه من العقائد التي ينقل فيها الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إجماع أهل الأمصار حجازا ويمنا وعراقا وشاما، وهي من مذاهب أهل السنة في أصول الدين. مما يعتقده هذان الإمامان أن الجنة حق والنار حق، والجنة في اللغة هي البستان الذي فيه أشجار مثمرة، وسميت جنة لاجتنانها وتسترها بالأشجار، والمراد هنا هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه وعباده الصالحين. ولهذا قال: والجنة ثواب لأوليائه. وأما النار فهي التي أعدها الله عز وجل لأعدائه، أعاذنا الله منها. فيجب الإيمان بهما واعتقاد أنهما حق، واعتقاد أنهما مخلوقتان، يعني موجودتان الآن، قد خلقتا. قال: وهما مخلوقان، الجنة والنار هما مخلوقان، أي يجب اعتقاد أنهما قد خلقتا وأنهما موجودتان، وذلك لثبوت الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. القرآن مليء بالحديث عن الجنة وعن النار، مليء بالحديث عن الجنة وعن النار وعن مصير المؤمنين وأنه الجنة، وعن مصير الكافرين وأنه النار. والدليل على أنهما قد خلقتا قوله سبحانه: أعدت للمتقين، قوله في الجنة: أعدت للمتقين، وهذا فعل ماض مغير الصيغة. طيب، فهي قد أعدت وقد خلقت، وهكذا قال سبحانه: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وهكذا قال في النار: أعدت للكافرين. وأما الأحاديث فكثيرة، كثيرة جدا، على أن الجنة والنار قد خلقتا، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب إليها، اذهب وانظر إليها. فذهب ونظر ثم رجع فقال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله عز وجل بالمكاره، قال: اذهب وانظر إليها. فذهب ونظر إليها قال: قد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم لما خلق النار قال له: اذهب فانظر إليها. فذهب فقال: لا يسمع أحد بها فيدخلها. ثم أحفها الله بالشهوات قال: اذهب وانظر إليها. فذهب ونظر فقال: ماذا يعني قد خشيت ماذا من هذه الشهوات إلا يعني ماذا يدخلها كل أحد، يدخلها كل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال لما خلق الله الجنة، لما خلق الله النار، فقد خلقهما ربنا تبارك وتعالى. وهكذا حديث يعني ماذا أو قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في إيش؟ في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن النار موجودة، النار موجودة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء للتعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا. نعم، فهذا دليل على أن النار موجودة. وهكذا في الصحيح في الميت إذا وضع في قبره المؤمن فإنه يرى مقعده من الجنة. نعم، فهذا دليل على أن الجنة موجودة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الخسوف حين انخسفت الشمس، نعم، تقدم في الصلاة وأيضا تأخر في الصلاة. قالوا رأيناك تقدمت ورأيناك تكعكعت، أي تأخرت. قال لما تقدمت نعم رأيت الجنة، فتناولت منها عنقودا، لو أصبته لبقي ما بقيت الدنيا، لبقيتم تأكلوا منه ما بقيت الدنيا. وعندما تكعكعت أي تأخرت رأيت النار، فلم أرى منظرا أفظع منها اليوم. فهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان. وهكذا في حديث الإسراء، نعم، اطلع على الجنة واطلع على النار عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث كثيرة في أن الجنة والنار مخلوقتان، ولم يزل على هذا أهل السنة إلى أن نبغت نابغة المعتزلة، إلى أن نبغت نابغة المعتزلة فزعمت أن الله ينشئ الجنة والنار يوم القيامة، فزعمت أن الله عز وجل ينشئ الجنة والنار يوم القيامة، وأن إيجادهما الآن من العبث، وأن إيجادهما الآن عبث، ما دام أنه لا يدخلها، لا يدخل الجنة المؤمنون، لا يدخل المؤمنون الجنة ولا يدخل الكافرون النار إلا يوم القيامة، فوجودهما الآن عبث، هكذا يقولون بناء على قياسهم الله عز وجل على أنفسهم، يقيسون الرب على العبد، فيقولون يجب عليه أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا، على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. فالإنسان يعني في الدنيا يبني بيتا ثم لا يسكنه أحد، يبني بيتا فلا يسكنه أحد، هذا قد يكون إيش في حق الإنسان من العبث، يبني بيتا يعني فخما أنفق فيه الأموال الطائلة ثم لا يسكنه أحد، فهذا يقولون من العبث. فيقولون كذلك الله يقيسونه على العباد، فمن العبث أن يخلق الجنة ولا يدخلها، ولا يدخلها أحد، أو يخلق النار ولا يدخلها أحد يعني في الدنيا. فهذا يعني ماذا قياس، فهم مشبهة في باب الأفعال، يشبهون الله بالعباد، فيقولون يجب عليه أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا. وفي باب الأسماء والصفات ماذا؟ معطلة، فينفون عن الله عز وجل الصفات بحجة إيش؟ أنهم إذا أثبتوا الصفات شبهوه بخلقه. فانظروا إلى هؤلاء المعتزلة أصحاب الهوى، فهم في باب الصفات معطلة بحجة التشبيه، وفي باب الأفعال أفعال الله عز وجل مشبهة، يقيسون أفعاله على أفعال العباد، فيوجبون عليه أن يفعل كذا ويوجبون عليه أن لا يفعل كذا. فبالتالي ماذا قالوا؟ أن الله عز وجل ينشئ الجنة والنار يوم القيامة. ما الذي حملهم على ذلك؟ هذا الأصل الفاسد، قياسهم أفعال الله على أفعال العباد. قال وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. طبعا رد عليهم هناك ردود كثيرة، لكن من أوضح الردود أن الله عز وجل يعرض الكفار على النار في الدنيا في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهكذا أرواح الكفار في النار تعذب، وهكذا المؤمن يرى مقعده من الجنة فيتنعم في قبره، وهكذا روحه في الجنة، أرواح الشهداء وأرواح المؤمنون. فقولهم أنه لا يدخل أحد هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم، فتدخلها الأرواح، وأيضا يرى المؤمن مقعده من الجنة، وهكذا الكفار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويحصل لهم العذاب على أرواحهم وعلى أجسادهم. فيعني ماذا قولهم بأنه لا يدخل أحد هذا غير صحيح. هناك ردود أخرى لكن نقتصر على هذا لأجل المقام. قال: وهما مخلوقان. والأدلة من الكتاب والسنة ترد عليهم كما ذكرنا من الآيات والأحاديث في أن الله عز وجل قد خلق الجنة وقد خلق النار. قال: لا يفنيان أبدا. أيضا مما يعتقده أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، هكذا تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، فهما يعني ماذا خلقهما ربنا عز وجل على الدوام، خلقهما ربنا عز وجل على الدوام، فلا تفنيان أبدا ولا تبيدان أبدا. قال الله عز وجل: أكلها دائم وإيش وظلها، أي وظلها دائم، أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. وهكذا يقول الله عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وهكذا: وما هم منها بمخرجين. وهكذا قال في أهل النار: ولهم عذاب مقيم. وهكذا قال في أهل النار: خالدين فيها أبدا، في ثلاثة مواضع، في النساء وفي الأحزاب وفي إيش وفي سورة الجن، خالدين فيها أبدا. وأما في أهل الجنة فخالدين فيها أبدا في مواضع كثيرة، أكثر من ثلاثة مواضع، لكن خالدين فيها أبدا في أهل النار في ثلاثة مواضع، في النساء وفي الأحزاب وفي الجن. فماذا هذا؟ هذه أدلة، وهكذا السنة أدلة كثيرة على أن الجنة والنار نعم مخلوقتان على الدوام، لا تفنيان ولا تبيدان. قال: والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته. عقاب لأهل معصيته، ثواب لأوليائه يعني من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، والنار عقاب لأهل معصيته، يدخل في أهل المعصية الكفار دخولا أوليا، وهؤلاء لا يخرجون، وهؤلاء لا يخرجون من النار. ويدخل في أهل معصيته أهل الكبائر من الموحدين والمسلمين، فهؤلاء تحت المشيئة، ولهذا قال رحمه الله: إلا من رحم الله عز وجل، تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر كبائرهم ثم يخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة. قال: والصراط حق. الصراط لغة الطريق الواضح، وأيضا الواسع، وأيضا المستقيم، هذه كلها معاني للصراط في اللغة: الواضح، الواسع، المستقيم، هذا معنى الصراط في اللغة. وأما في الشرع المراد به هنا والصراط حق هو الجسر الذي يكون على الذي ينصب على جهنم، جسر منصوب على متن جهنم، وهذا الجسر بين الجنة والنار، وهذا الجسر بين الجنة والنار، وهذا الجسر يمر عليه الأولون والآخرون من المؤمنين، يمر عليه الأولون والآخرون من المؤمنين فقط. وأما الكفار فلا، لا يمر الكفار على الصراط، وإنما يلقون في النار قبل المرور، أو يدخلهم الله النار قبل المرور على الصراط. إذن الصراط لا يجوزه إلا مؤمن، سواء كان من الأولين أو كان من الآخرين، لكن أول الأمم، أول من يجوز الصراط الأنبياء، أولهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم أمة محمد، فإذن هذا الصراط يكون بين الجنة والنار، ويريده الأولون والآخرون، ويمر عليه المؤمنون بقدر أو على قدر ماذا؟ على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. لهذا قال أهل العلم بحسب استقامة الإنسان وثباته على دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو الإسلام في الدنيا، ثبت على الصراط الحسي الذي هو المنصوب على ظهر جهنم. طيب، قال والصراط حق، أي يجب الإيمان به، يجب الإيمان به واعتقاد ثبوته، لأن الأدلة قد صحت بثبوته، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم فيمر المؤمنون عليه فرقا، فيمر المؤمنون عليه فرقا، يعني منهم كالبرق يمر كمر البرق، منهم من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر كمر الطير، ومنهم من يمر كمر أشد الرجال، نعم، ومنهم من لا يستطيع إلا أن يسير زحفا، إلا أن يسير زحفا. وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، قال فمخدوش ناج ومكردس في النار، يعني هؤلاء أهل المعاصي، ومكردس من المؤمنين تخطفه هذه الكلاليب فتلقيه في النار، قال ومكردس في النار. وهكذا في حديث أبي سعيد المتفق عليه، قلنا ما الجسر يا رسول الله؟ قال مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، ايش يعني معناه في اللغة؟ زلق، يعني طحس في لغتنا الدارجة، فتزلق فيه الأقدام، تزلق فيه الأقدام. وجاء عند مسلم عن أبي سعيد قال بلغني أن الصراط أحد، أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا في صحيح مسلم. طبعا أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، وقلنا المرور هو على قدر قوتك وإيش وعضلاتك، وعلى حسب إيش الجري، ولا على حسب إيش؟ على حسب الأعمال، على حسب الأعمال. فمن كان ثابتا على صراط الله المعنوي في هذه الدنيا على الإسلام ومستقيما عليه، كان يعني مشيه على الصراط وثباته على الصراط يومئذ. وهكذا أحاديث كثيرة في الصراط، وأجمع السلف على ثبوته، وهذا أيضا من المواضع التي نقل فيها الإجماع، ينقل أبو زرعة وأبو حاتم ما أدركا عليه علماء الأمصار من مذاهب أهل السنة في أصول الدين، ومنها والصراط حق. قال والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. والميزان حق، يعني يجب الإيمان به لثبوته في الأدلة، وقد تكاثرت الأدلة من القرآن والسنة في إثبات الميزان، وأجمع أهل السنة على ثبوته، وأجمعوا أيضا على وجوب الإيمان به. قال والميزان حق له كفتان، إذن هو ميزان حقيقي حسي، ميزان حقيقي حسي له كفتان، له كفتان. فدليل ذلك حديث عمرو عبد الله بن عمرو العاص، حديث البطاقة، نعم، ينشر لرجل من هذه الأمة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، مملوء بالسيئات، فيقال له هل ظلمك ملائكتي الكتبة؟ فيقول لا. طيب هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. طيب هل لك حسنة؟ فيقول لا، نعم، من شدة نعم اندهاشه لما يرى، فيقول لا. فيقال بلى لك حسنة عندنا، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول وما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ التي كل سجل منها مد البصر سيئات، نعم، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة من الشاهد، توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، وتثقل البطاقة. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الميزان له كفتان. وهكذا في حديث أبي سعيد، نعم، بعضهم يضعفه وبعض علمائنا يحسن ويصححه، حديث أبي سعيد في ذكر موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات والأرض وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا دليل على أنه ماذا؟ على أن له كفتان، وأنه ميزان عظيم، حتى أنه يسع إيش؟ السماوات والأرض وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، فهو ميزان حسي له كفتان. وهكذا أجمع، نقل الحافظ ابن حجر عن الزجاج أنهم أجمعوا على أن له لسان، نعم، له كفتان وله لسان. قال: والميزان حق له كفتان. طيب، والميزان حق ذكره بلفظ الإفراد، ذكر الميزان بلفظ الإفراد، وهذا الذي جاءت به السنة بلفظ الإفراد، فهو ميزان واحد، وهذا قول جماعة من أهل العلم أنه ميزان واحد، وجاء في القرآن مجموعا: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فجاء في القرآن مجموعا. فالذين يقولون بأنه ميزان واحد، وهو ظاهر ترجيح، يعني ظاهر اختيار أبي زرعة وأبي حاتم وابن أبي حاتم أنه ميزان واحد، فماذا يجيبون عن مجيئه مجموعا في القرآن؟ يقولون: جمع في القرآن لأجل التفخيم، لأجل التفخيم. هذا جواب. جواب ثاني: أنه جمع لأجل ما يوزن فيه، هذا جواب ثاني. وجواب ثالث: جمع لأنه كما ذكر ذلك بعض العلم لوجود الكفتان وماذا اللسان، فلوجود هذه الأمور جمع، لكن هو الأول والثاني، يعني ماذا هما الجوابان، يعني ماذا الممكن الجواب بهما على مجيء الميزان في القرآن مجموعا؟ إما أنه جمع للتفخيم، جمع للتفخيم، وإما أنه جمع لأجل ما يوزن فيه. قال: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد، توزن فيه أعمال العباد، توزن فيه أعمال العباد، لقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، بإيش تثقل؟ ها، بالحسنات. فمن ثقلت موازينه أي بالحسنات، ومن خفت موازينه ها بالسيئات، خف كفة الحسنات وثقلت كفة السيئات. فإذن هذا فيه دليل، كما قال أهل العلم، هذه الآية فيها دليل على أن الذي يوزن هو الأعمال، الحسنات والسيئات. وهكذا أيضا في حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وهكذا في حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. هذه كلها أعمال قولية. وهكذا: ما يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا دليل على أن الأعمال هي التي توزن، ولهذا قال: توزن فيه أعمال العباد. طيب، كيف توزن وهي أشياء معنوية؟ الحمد لله تملأ الميزان، كيف وهو شيء معنوي؟ يقلبه الله عز وجل أجساما، يقلبه الله عز وجل أجساما، لأن المعتزلة أنكرت الميزان، هكذا الخوارج. لماذا أنكروا الميزان؟ يعني هم ينكرون أمور في الآخرة اعتمادا على العقل، يقدمون العقل على النقل، ويقولون هذا لا يمكن عقلا أن يكون هناك ميزان لوزن الأعمال، لأنها أشياء معنوية. والجواب على هذا أن الله عز وجل يقلب الأشياء المعنوية ماذا؟ أجساما توزن، وهذا موجود في مجيء العمل للميت في قبره، إما على صورة العمل الذي كان يعمله في الدنيا، فإن كان عملا حسنا جاءه في صورة رجل حسن الصورة، وإن كان عمله قبيح جاءه رجل في صورة قبيحة، فيجيء العمل على في صورة إيش؟ في صورة رجل، فينقلب العمل المعنوي إلى شيء ماذا؟ إلى شيء حسي يرى. وهكذا ماذا حديث قلب الموت إلى إيش؟ إلى كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقلب الله عز وجل الموت إلى كبش، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فيقلب هذه الأعمال التي هي أمور معنوية إلى أجسام حسية. وأيضا جاءت الأدلة أن الذي يوزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، فيوضع في كفة 99 سجلا، هذه صحائف الأعمال، فتوزن صحائف الأعمال التي هي محل الأعمال، محل الأعمال. وأيضا يوزن صاحب العمل كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام إنهما، أي يقول لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال إنهما أثقل في الميزان من أحد، إنهما أثقل في الميزان من أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت أحاديث فيها وزن الأعمال، جاءت أحاديث فيها وزن صحائف الأعمال، جاءت أحاديث فيها وزن صاحب العمل. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى نعم يعني ماذا، أن كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح ما دام صحت به الأدلة فكل ذلك صحيح. فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها وهي الصحائف، وتارة يوزن ماذا؟ صاحبها. طيب والحكمة من الميزان مع أن الله عز وجل يعلم كل شيء، إيش الحكمة من الميزان؟ إظهار العدل، إظهار العدل، وإلا الله عالم بكل شيء، عالم بالحسنات والسيئات، لكن ذكر أهل العلم أن الحكمة في الوزن نعم مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل، كما قال بعض أهل العلم إظهار العدل وبيان الفضل حتى يزن مثاقيل الذر من الخير والشر، حتى يزن مثاقيل الذر من الخير والشر. قال توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. طيب إن رجحت كفة الحسنات حسنها وسيئها، إن رجحت كفة الحسنات دخل الجنة من أول وهلة، إن رجحت كفة الحسنات يعني ثقلت، من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أو فأولئك هم المفلحون. فإذا رجحت كفة الحسنات يعني ثقلت وخفت كفة السيئات فيدخل الجنة من أول وهلة ما في عذاب. طيب وإن رجحت كفة وإن تساوت كفة الحسنات مع السيئات، تساوت كفة الحسنات مع السيئات، هؤلاء أصحاب الأعراف، هؤلاء أصحاب الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار، ثم يؤذن يعني يلتفتون إلى هنا ويلتفتون إلى هنا، ثم كما في سورة الأعراف ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. طيب وإن رجحت كفة السيئات يعني ثقلت كفة السيئات وخفت كفة الحسنات، ايش يدخل النار تحت المشيئة. إن رجحت كفة الحسنات يعني ثقلت وخفت كفة الحسنات فهنا هو تحت المشيئة، إن شاء أدخله الله النار وإن شاء عفى عنه، وإذا أدخله الله النار فبقدر سيئاته، بقدر سيئاته يبقى في النار ثم يخرجه الله عز وجل منها، يعني إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى والحوض المكرم به نبينا حق، والحوض المكرم به نبينا حق. الحوض في اللغة مجمع الماء، الحوض في اللغة مجمع الماء، أما المراد به هنا فهو الحوض المورود المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته، وهو حق ثابت، نعم حق ثابت تواترت بذلك الأحاديث، وهكذا دل القرآن عليه، في قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر جاء في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكوثر حوض أعطانيه الله، وجاء في عن ابن عباس أنه قال الكوثر الخير الكثير، ومنه الكوثر في الجنة ومنه الحوض في العرصات، الخير الكثير سواء الخير الكثير في الدنيا أو الخير الكثير في الآخرة، فمن الخير الكثير في الآخرة الحوض والكوثر. وأما الأحاديث قلنا قد بلغت مبلغ التواتر، رواها نحو من 50 صحابيا، وأكثرها أو كثير منها في الصحيح، هذه الأحاديث كثير منها وأكثرها في الصحيح، وجاءت الأوصاف في هذا الحوض بأن زواياه إيش سواء، طوله شهر وعرضه شهر، فزواياه سواء، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن آنيته كنجوم السماء إما في البريق واللمعان أو في العدد في كثرتها، وماءه يصب من الكوثر في الجنة عبر ميزابين، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة كما صحت بذلك الأحاديث. فهذه أوصاف لهذا الحوض. قال والحوض المكرم به نبينا حق، وأنكر الخوارج وبعض المعتزلة الحوض، أنكروا الحوض نعم، وكما قال أبو برزة الأسلمي من أنكر الحوض فلا سقاه الله منه، من أنكر الحوض فلا سقاه الله منه، فإن من يرد الحوض يعني ماذا يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فمن أنكر الحوض فلا سقاه الله منه، فأنكره الخوارج والمعتزلة بناء على يعني ماذا اعتمادهم على العقل وتقديمه على النقل. قال والحوض المكرم به نبينا حق. طيب الحوض يكون متى؟ الآن الشيخ رحمه الله أتى لنا بإيش؟ بالصراط ثم الميزان ثم الحوض، مع أن الأمر عكس هذا، هو الأمر حمص الحوض وميم الميزان وصاد الصراط، لكن المؤلف يعني ماذا لم يأتي بالترتيب، فقال الصراط والميزان والحوض، لكن الحوض نعم ماذا بارك الله فيكم قبل الصراط. ليش قبل الصراط؟ لأن الحوض يطرد منه أناس، الحوض يطرد منه أناس، لو قلنا بعد الصراط قلنا الصراط لا يجوزه إلا من؟ لا يجوزه إلا المؤمنون، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا يجوز، دلت عليه الأدلة وأجمع عليه السلف أن الصراط لا يجوزه إلا مؤمن. طيب لو قلنا الحوض بعد الصراط والحوض يطرد منه أناس إيش؟ يطرد منه ناس، منهم الناس الذين يطردون المرتدون، يطرد المرتدون الذين ارتدوا على أعقابهم، فما زالوا كما في الحديث فما زالوا مرتدين منذ أن تركتهم، فإذا المرتد كافر ولا لا، فالكافر ماذا هل يجوز الصراط؟ لا ما يجوز الصراط، المرتدون مع الكفرة يلقى بهم في النار قبل الصراط. إذن هذا ما يدل على أن الحوض قبل الصراط، وأيضا الحوض يكون في العرصات عند قيام الناس من قبورهم، قال بعض أهل العلم هذا مناسب لأجل العطش الذي يحصل للناس في ذلك اليوم، فناسب أن ينصب لهم الحوض ويوضع لهم الحوض حتى يشربوا منه شربة لا يضمعون بعدها أبدا في ذلك الموقف العظيم. فإذن الحوض قبل الصراط لأجل هذين المعنيين. قال والحوض المكرم به نبينا حق، المكرم به نبينا حق، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، لكن جاءت أحاديث يحكم عليها بعض علمائنا كالشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه بأنها بمجموع طرقها الحديث حسن أو صحيح، وهو أن لكل نبي حوض، إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا، أن أكون أكثرهم واردا. فهذا الحديث يقول فيه الألباني حسن أو صحيح، وهكذا يحسنه العلامة ربيع حفظه الله نعم يحكم عليه بالحسن أو بالصحة. فإذن ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وإنما لكل نبي حوض، إنما الخصوصية في أن حوض نبينا هو أوسع هذه الأحواض وأكبرها وأعظمها وأكثرها واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. طيب، وأما ما جاء في حديث أن لكل نبي حوض إلا صالح فحوضه ضرع ناقته فهو موضوع، فحوضه ضرع ناقته فهذا موضوع. قال: والحوض المكرم به نبينا حق. قال: والشفاعة حق. طيب، هم يعني في آخر هذا الفصل، فصل الحوض، يعني ماذا؟ الذين يطردون من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هم المرتدون، هذا لا شك ولا ريب، هذا الذي جاءت به الأحاديث: إنك لا تدري أو إنهم لا يزالون مرتدين. فهؤلاء الذين يطردون عن الحوض هؤلاء مرتدون، يعني كفار. بقي أهل البدع، هل يطردون؟ نعم، هذا يعني ذكره أهل العلم أنهم يطردون لأنهم يدخلون في التغيير والتبديل. إنك لا تدري ما أحدثوا، جاء في بعض الروايات إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فإذا يعني ماذا قال جماعة من أهل العلم؟ أن أهل البدع يذادون عن الحوض. إذن يعني بالنسبة للمرتدين هذا واضح وجاء به النص، وبالنسبة لأهل البدع قال به جماعة من أهل العلم، ويخشى عليهم أهل البدع الغير مكفرة أن يطردوا من الحوض بسبب ما أحدثوه من البدع وبسبب ما غيروه من معالم هذا الدين. قال: والشفاعة حق. والشفاعة حق، حق يعني ثابتة، يجب الإيمان بها لأن الأدلة قد تواترت في إثباتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي لفظ في الصحيحين: إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. وهكذا في الصحيح: أنا أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. والشفاعة يعني ماذا؟ هي سؤال الخير للغير. ما هي الشفاعة؟ سؤال الخير للغير، وهي مشتقة من الشفع ضد الوتر، والشفع والوتر. طيب، فكأن الطالب الذي يطلب ويسأل كان واحدا، ثم جاء هذا الشافع فضم سؤاله إلى سؤال الأول فصار شفعا بعد أن كان وترا، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع، فهذا اشتقاق الشفاعة. وأما تعريفها باختصار: سؤال الخير للغير. الخير قد يكون قلب نفع أو دفع ضر، وهذا سؤال الخير للغير سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. الشفاعة بشكل عام سؤال الخير للغير. إذن الشفاعة حق لتواتر الأدلة في ثبوتها، فيجب الإيمان بها. ويعني إذا نظرت في القرآن وجدت أن الشفاعة في القرآن على قسمين: إما مثبتة وإما منفية. منفية مثل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهكذا فما لنا من شافعين. آيات كثيرة فيها نفي الشفاعة، إما بماء النافية أو لا النافية. طيب، أو ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فهذه الشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتت بشروطها، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة في القرآن على قسمين: منفية ومثبتة. إيش المنفية؟ المنفية التي تطلب من غير الله، تطلب من الأوثان والأنداد والأصنام، كما قال الله عز وجل عن الكفار: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا الشفاعة المنفية التي تكون لمشرك، شفاعة لمشرك هذه منفية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن هذه الشفاعة المنفية ما طلبت من غير الله، وهكذا الشفاعة لمشرك هذه منفية. وأما المثبتة فهي التي تطلب من الله عز وجل، تطلب من الله لأنه هو الذي يملكها. قل لله شفاعة جميعا، وتكون لمن؟ لأهل التوحيد، وتكون لأهل التوحيد بشروطها: الإذن من الله عز وجل، والرضا عن المشفوع له. فهذا في القرآن. أما هنا الشفاعة حق، الشفاعة هنا الناس فيها ثلاثة أقسام، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأهل الكبائر، شفاعة الأنبياء لأهل الكبائر للمذنبين الذين دخلوا النار، شفاعة المؤمنين، شفاعة الشهداء. فهذه الناس ثلاثة أقسام. طيب، هذه الناس فيها ثلاثة أقسام. أولا، يعني القسم الأول الذي يدخل فيه المشركون، هؤلاء الذين غلوا في إثبات الشفاعة، غلوا في إثبات الشفاعة فطلبوها من غير الله عز وجل، طلبوها من الأوثان والأنداد، فهؤلاء يدخل فيهم من المشركون دخول أوليا، ويدخل فيهم ماذا؟ عباد القبور من الصوفية والرافضة، من الصوفية والرافضة، فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات، فهذا غلو في إثبات الشفاعة. لهذا يقولون: يا رسول الله اشفع لي، يا حسين اشفع لي، يطلبونها من الأموات. فهؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة، فهم على طريقة من؟ على طريقة المشركين الأوائل. وقسم غلوا في نفيها، وهم المعتزلة والخوارج، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر في إخراجهم من النار. ليش؟ بناء على أصلهم في تكفير مرتكب الكبيرة، فإذا كان مرتكب الكبيرة كافر فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها. فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الملائكة والنبيين والمؤمنين في إخراج من دخل النار. إذن هذا القسم الأول غلا في الإثبات، القسم الثاني غلا في إيش؟ في النفي. والقسم الثالث هم الوسط، وهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره بحسب ما جاءت به الأدلة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وله الحظ الأوفر في الشفاعة في أهل الكبائر، له الحظ الأوفر، يعني يشفع أربع مرات كما جاء في الحديث: يحد له حدا فيشفع، ثم يحد الله له حدا فيشفع، ثم يحد الله له حدا، يعني يخرج من النار، حد الأول، حد الثاني، حد الثالث، حد الرابع، يخرجهم من النار، ثم يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون في إخراج من شاء الله عز وجل أن يخرج من النار بشفاعة هؤلاء. فيقول: شفعة الملائكة، شفعة النبيون، شفع المؤمنون، وبقي إيش؟ أرحم الراحمين، فيخرج من النار، فيقبض قبضة فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ويدخلهم الجنة. فهذه الشفاعة هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، ثلاث شفاعات خاصة، ما هي؟ عند من؟ الشفاعة العظمى، شفاعة في الموقف ليقضي الله بين الناس، ليقضي الله بين الناس، هذه التي يتراجع عنها الأنبياء، يتراجع عنها الأنبياء ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثانية شفاعته في عمه، أن عمه مشرك لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عنه، قال لعله، يعني قال في عمه لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار، متفق عليه، لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار، متفق عليه. الشفاعة العظمى طبعا لها أحاديث من أصحها في الصحيحين حديث أنس، هكذا حديث أبي سعيد، حديث أنس طويل في الصحيح في الشفاعة العظمى وتراجع الأنبياء عنها. بقي النوع الثالث الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هت لا، شفاعة في أهل الكبائر هذه للجميع، للأنبياء والملائكة والمؤمنين، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هت. نعم، شفاعة في دخول الجنة، الشفاعة في دخول الجنة، نعم، فيشفع في أن يدخل أهل الجنة كما جاء في الصحيح أنا أول شفيع في الجنة، رواه مسلم، أنا أول شفيع في الجنة، وهكذا يطرق باب الجنة فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والشفاعة حق، قال والبعث من بعد الموت حق، والبعث من بعد الموت حق. البعث في اللغة هو إثارة الشيء، يقول بعثه أثاره، بعث الشيء إذا أثاره، فهو في اللغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات من قبورهم ونحوها، يعني قد يقبر وقد لا يقبر، إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها، قد يكون مات غرقا أو حرقا أو أكلته السباع، فالبعث هو إحياء الأموات، وهو بمعنى إعادة الأرواح للأبدان. يعني ماذا يقال؟ البعث والنشور، البعث والنشور مترادفان بمعنى إعادة الأرواح إلى الأبدان، فيبعث الله عز وجل العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وهذا الأدلة عليه يعني من الكتاب والسنة والإجماع، بل إجماع أهل الملل، إجماع أهل الملل على البعث الجسماني، تبعث الأبدان وتعاد إليها الأرواح فتدخل فيها، فهذا مما أجمعت عليه أجمع عليه أهل الملل. قال ابن القيم معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، قال ابن القيم معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. إذن بين أهل الملل أمر متفق عليه، البعث الجسماني. وربنا عز وجل في كتابه الكريم أمر نبيه أن يقسم على البعث، أن يقسم به على البعث في ثلاثة مواضع، هاتوا الموضع الأول، هات ها فين هذا؟ ها في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، قل بلى وربي، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام بلى وربي لتبعثن. الموضوع الأول سورة التغابن، الموضوع الثاني هات سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. موضوع الثالث لا مش الواقع سبع ايش؟ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. هذه ثلاثة مواضع أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم به، أي بالله، على البعث، على البعث. وهذا هو أهم شيء في الإيمان باليوم الآخر، أهم ركن في اليوم الآخر، أهم شيء تؤمن به في اليوم الآخر، أول ما يأتي من الأمور تدخل في الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان إيش؟ بالبعث، وهو إحياء الموتى. وهذا الذي أنكره من؟ أنكره الكفار، أنكره الكفار. جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره، جاء بعظم ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيعيد الله هذا؟ فت العظم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيعيد الله هذا؟ قال نعم يعيد الله هذا، ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. وأنزل الله قوله سبحانه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم. طيب، وربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ذكر أدلة عقلية على البعث، ذكر أدلة عقلية على البعث، ما هي هذه المذاكرة؟ حتى أليش أحياء الأرض، أحياء الأرض دليل على البعث، هذا الدليل الأول، هذا موجود في القرآن كثير، ما تقرأ القرآن تأمل هذه الأدلة فهي طيبة في الدلالة العقلية على البعث، إحياء الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا، يعني ميتة خاشعة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الدليل الثاني يعني لا مش إحياء الموتى، إيش الدليل؟ أيش الدليل؟ الدليل العقلي خلق الإنسان، خلق الإنسان، فالذي خلقك ابتداء قادر على إعادتك في الآية التي ذكرناها الآن، وضرب لنا مثلا إيش ونسي خلقه، الله خلقك من العدم، فهل يعجزه أن يعيدك مرة أخرى؟ فهذا أيضا كثير في القرآن، فهذا أيضا كثير في القرآن، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الدليل الثالث أحياء، أن الله أحيا أناسا في هذه الدنيا، أو أحيا نقول بشكل عام أحيا أمواتا، أحيا الله أمواتا في هذه الدنيا، وذكر الله عز وجل خمسة في سورة البقرة، خمسة أحياهم الله عز وجل بعد موتهم، أول قتيل بني، أو قبل ذلك الذين أخذتهم الصاعقة، الذين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثناهم من بعد موتهم. فهذا الدليل الأول، الميت الأول الذي أحياه الله عز وجل في هذه الدنيا، الذين طلبوا أن يروا الله جهرة أماتهم الله ثم أحياهم. الثاني قتيل بني إسرائيل أحياه الله حتى يقول من قتله، قلنا ضربوه ببعضها كذلك إيش يحيي الله الموتى. الثالث من؟ الثالث بالترتيب أو كالذي مر، خليكم بالترتيب أحسن، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها إيش فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طيب الرابع الطيور، نعم، فخذ 4 من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. خامس، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء 5 موتى أحياهم الله في هذه الدنيا. الدليل الثالث الرابع النوم، النوم والاستيقاظ منه، هذا دليل على البعث، قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار، إذن يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم فين؟ في النهار. فالموت والاستيقاظ دليل من الأدلة العقلية على البعث، لهذا تقول إذا 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 نمت باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قمت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني وإليه النشور، هذا التذكير أنه سيكون كذلك. طيب والباقي دليل أخير على عقلي على البعث، ما هو؟ خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض نعم قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، في الآية الأخرى بقادر على أن يحيي الموتى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي قدر على الأعلى قادر على إيش؟ على الأدنى. ما هو الأعلى؟ خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قادر على إعادة الإنسان مرة أخرى. هذه 5 أدلة، هذه كثير في القرآن بأساليب مختلفة، كثير في القرآن، إذا قرأت تتأمل فيها تعرف هذه أنها أدلة عقلية على البعث والنشور. طيب نكتفي بهذا القدر. قال هل هناك كتاب يشرح عقائد أهل البدع كالمعتزلة والقدرية وغيرهم؟ هناك كتب في الملل، والنحل، كتاب الملل والنحل لابن حزم والشهرستاني، أما شرح عقائد أهل البدع أنا ما أعرف. لكن يكفيك كطالب علم مبتدئ أنك تنظر في شروح عقائد أهل السنة، وهم يذكرون في ضمن شروحهم المسألة بدليلها من الكتاب والسنة، ثم يذكرون المخالفين فيها، وهذا يكفي إن شاء الله كبداية لطالب العلم، والله أعلم. الله يخلق الكافر ويخلق المؤمن، يعني يخلق الناس ويعلم أن هذا كافر سيكفر وأن هذا سيؤمن، كل ذلك لحكمة، لا يفعل الله عز وجل لحكمة، والأسئلة في الحكمة هذه ما هي طيبة. نعم، لا تتدخل في أفعال الله تبارك وتعالى، لماذا خلق الله هذا كافرا، أو لماذا جعله كافرا، لماذا جعل هذا مؤمنا. نعم، كل ذلك لحكمة، الله يعلم المحل الذي يستحق الهداية فيهديه، ويعلم المحل الذي لا يستحق الهداية فيضله، ولهذا يقولون يهدي من يشاء فضلا ورحمة، ويضل من يشاء عدلا وحكمة. فلا تسأل في أفعال الله عز وجل. من خالف من أهل البدع في الصراط، هو بشكل عام المعتزلة والخوارج في إنكارهم لهذه الأمور، نعم، التي تردها عقولهم السقيمة. قال: من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر مع التكفير. من هم الخوارج؟ الذين يخرجون على ولاة الأمر، أي يجوزون الخروج على ولي الأمر، أو يوجبون الخروج على ولي الأمر مع تكفيره. هذا الخارجي، هذا الخصيئة إن شاء الله بأوضح من هذا. قال: قلت من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. كأن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الضمير يعود على الله. أحسنت، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أحسنت. الذي يقول في الشيخ الألباني أنه مرجئ، هذا نتكلم معه بكلام الشيخ ابن عثيمين. من قال أن الشيخ الألباني عنده إرجاء، فيقال له: إما أنك لا تعرف الألباني، أو أنك لا تعرف الإرجاء. هكذا قولوا لكل من قال أن الشيخ الألباني عنده إرجاء، فيكون جوابك جواب عالم. من هو هذا العالم؟ فقيه الزمان، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد أجاب عن هذا السؤال. قالوا: يا شيخ، هناك من الناس من يقول أن الشيخ الألباني عنده إرجاء. قال: هؤلاء إما أنهم لم يعرفوا الألباني، أو أنه لا يعرف، أو أنه لا يعرف الإرجاء. فالشيخ الألباني يقول: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هل هذا مرجئ؟ أخذنا ما يشير الإرجاء. طيب، فالذي يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هل هذا مرجئ؟ الجواب لا. إذن الشيخ الألباني يقول هذا، وانظر له تعليقه في على العقيدة الطحاوية. المسجد هل يجوز فيه اللعب بالجوال؟ ذكرنا هذا في غير هذا المجلس، أنه يعني المساجد تعظم، المساجد تعظم، فيعني لا ينبغي اللعب بالجوال داخل المسجد. يعني هناك أسئلة تأتي الأحاديث، خذ العموم، كل نبي حوض، لا تجلس تفكر النبي اللي معه أتباع ولا النبي اللي معه أتباع، لكل نبي حوض. هذا الذي يعني أخذ بتصحيح الشيخ الألباني، ولا بعضهم يضعف الحديث ويقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر من ظاهر كلام الرازيين وابن أبي حاتم. حاول في مسائل العقيدة أن تكون مبنية على التسليم والاستسلام والانقياد، هذا أمر مهم تنتبه له. وهكذا حاول في مسائل العقيدة أنك تتعلم وتعتقد وتستشعر وتستحضر، هو فقط تعليم مجرد، لا، تعليم يكون فيه استحضار واستشعار بهذه العقائد العظيمة، تعتقدها فيزيد إيمانك، تصدق في هذا الاعتقاد، فيحصل لك الخير العظيم. أما الاعتراض والأسئلة التي ليس لها داعي، فهذه ربما تشوش على الإنسان. بارك الله فيكم. قلنا أهل البدع، بارك الله فيكم، أهل البدع، هذا قول جماعة من أهل العلم، ولا جماعة من أهل العلم يقولون الذين يطردون عن الحوض هم المرتدون، هم المرتدون، لكن أهل البدع يخشى عليهم، هذا أقل ما يقال. وإلا بعض أهل العلم قال يطردون، لماذا؟ لأنهم داخلون في الحديث، أحدثوا بعدك، يعني الإحداث هو الابتداع. وأنت لا تسمي فلان سيطرد، فلان سيطرد، قلنا هذه الأسئلة بطلوها، حاول تكون في مسائل العقيدة استسلام، حاول تكون في مسائل العقيدة تستحضر هذه العظمة، عظمة هذه العقائد. أما تجلس تسأل فلان سيطرد بالاسم وفلان سيشرب، لا، هذا ما يصلح في هذه الأمور. هذه الأمور عقيدة تأخذ بما قاله العلم وشرحه أهل العلم، نعم، وتؤمن بذلك وتربط قلبك على هذه الأمور وتستحضر هذه العظمة وتستشعر هذه العظمة، عظمة هذه العقائد. الكفار يدخلون النار ولا يمرون على الصراط، الذين يتساقطون هم المؤمنون، هذا بالإجماع أخواني في الله. من قال بغير هذا فقد أخطأ، من قال بغير هذا أن الصراط يجوزه الكفار هذا مخطئ، بل الإجماع منعقد على، والدليل واضح، فيمر المؤمنون، فالصراط لا يمر به إلا المؤمنون، وأما الكفار فقبل ذلك، كفار المنافقون فقبل الصراط يلقون في النار. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.